أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زلنا في الدرس 23، الباب الثاني، الحقيقة والمجاز. وصلنا إلى والوضع تعيين اللفظ للدلالة على معنى بنفسه لا بقرينة تنضم إليه. ما معنى الوضع؟ أن تعين لفظا ليدل على معنى بدون قرينة. أن تعين لفظا ليدل على معنى بدون قرينة، فيكون عندك المعنى الموضوع له واللفظ يكون موضوعا، والعملية عملية الوضع. اللفظ موضوع، المعنى موضوع له، ونفس عملية، العملية هي عملية وضع، يعني عملية التعيين، تعيين هذا اللفظ لهذا المعنى يدل على هذا المعنى بدون ذكر أي قرينة. فحينما تقول أسد ينتقل ذهنك إلى الحيوان المفترس، ما يحتاج إلى إقامة قرينة أن تقول أسد في الغابة. متى تحتاج إلى القرينة في الكلام؟ قرينتين عندنا، مرة إذا تعددت المعاني لللفظ الواحد فتحتاج إلى القرينة المعينة، ومرة تحتاج إلى القرينة في المجاز وهي القرينة الصارفة. إذن نحتاج أيضا في المعاني الموضوعة، إذا تعددت المعاني الموضوعة لها فيصير عندي لابد من وجود القرينة. فإذا هنا نفترض أن اللفظ يدل على معنى واحد، على معنى واحد حتى يكون بدون قرينة، ويقصد بلا قرينة يعني بلا قرينة تدل على هذا المعنى، لأن اللفظ يكون من الألفاظ المختصة بمعنى واحد، فما نحتاج إلى إقامة القرينة. فخرج من تعريف الحقيقة المجاز دون المشترك، يعني دون اللفظ المشترك الذي له عدة معاني، معاني موضوع لها وبالاستعمال راح يصير معاني حقيقية، لأنه قد عين للدلالة على كل من المعنيين بنفسه. فلفظ العين يدل على العين الباصرة بلا قرينة، قرينة صارفة أو قرينة تحدد المعنى، لأنه حينما تقول وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى ما تحتاج إلى القرينة. فلفظ النابعة أو العين تدل على النابعة بلا قرينة، وتدل على الدامعة بلا قرينة. لا، لما يكون مثلا الآن الوضع شلون تعدد الوضع، يعني الآن حينما ذهبوا إلى القبائل العربية شافوا بعض القبائل تستعمل اللفظ في معنى، القبيلة الثانية تستعملون اللفظ في معنى ثاني، فمثلا بعضهم يسمي أسد، بعضهم غضنفر، بعضهم ليث. لما جمعوا الآن المعاني قالوا أن هذا اللفظ من باب اللفظ المشترك، لكن في الواقع قد يكون ضمن القبيلة مو لفظ مشترك، لأن كانوا ينظرون إلى اللغة العربية ككل مو إلى كل قبيلة قبيلة، قد يكون في القبيلة ما عندهم لفظ مشترك، فإذا جمعوا المعاني من جميع القبائل. قرينة معينة، هو ما قاعد يتكلم عن هذا، قال الآن مثلا لما يحطون القبيلة الواحدة حطوا هذا اللفظ لهذا المعنى ما تحتاج إلى قرينة. إنه نعم اللفظ المشترك يحتاج إلى قرينة لتحديد المعنى الحقيقي حين الاستعمال، لكن إحنا الآن نظرنا إلى ما قبل الاستعمال. يعني لما أقول هذا يدل على ذاك ما تحتاج إلى قرينة، وفي الاستعمال إذا صار عندك اشتباه تستعمل. أما إذا كان يعني في الكلام نتكلم عن النبع نبع نبع ثم نقول عين، فما تحتاج أيضا إلى إقامة القرينة. المجاز.
تفضلوا.
على النابعة وعلى الباصرة على أساس أنه مشترك لفظي.
المغزو على كل من المعنيين بنفسه.
يعني لما تقول العين الآن العين تدل على الباصرة بنفس اللفظ ما يحتاج مع إضافة القرينة. فلأنه قد عين اللفظ المشترك للدلالة على كل من المعنيين يعني النابعة والباصرة بنفس اللفظ يعني بدون قرينة. بنفسه يعني بدون إضافة القرينة. المجاز وهو في الأصل مفعل يعني مجوز. المجاز أصلها مجوز ثم غيروا الحركتين صار مجوز ثم قلبنا الواو إلى ألف. لو إذا كانت عندي فتحة قبل الواو الساكنة فتنقلب إلى ألف فصارت مجاز. مجاز من مجوز من مجوز ثم انتقلت إلى مجوز فصارت مجاز. ونقول بعد ليش هذا التحليل حتى نبين ليش مجاز. أصلها يجوز يعني مجوز مثل يقف موقف. إذن أصلها مجوز غيرت الحركة غيروا الحركتين صارت مجوز بعدين صارت مجاز. نعم.
ما هو من قرينة
لا القرينة يعني يقصدون أنه الآن في الاستعمار أنت تحتاج حتى تحدد المعنى المراد. لكن إحنا نقول الآن حطينا هذا العين يدل على الباصرة ما تحتاج إلى قرينة في نفس اللفظ بدون النظر إلى الثاني بما هو هو. لفظ العين يدل على الباصرة بدون النظر إلى الثاني الآن بما هو لفظ مع المعنى ما تحتاج انك تضم للقرينة. يقصدون بالقرينة مو القرينة الان لما يصير عندي مشترك لفظي. الان انظر الى اللفظ مثل انه لفظ مختص اختص هذا اللفظ بالمعنى الاول واختص ثم في وضع اخر صار عندي اختصاص بمعنى ثاني. في هذه الحالة اذا تستعمل ما تحتاج مع القرينة لانه وضع في الوضع ما تحتاج الى قرينة حتى تبين لان القرينة نحتاجها وقت المجاز. لكن لان الاوضاع تتكرر يعني صار تكرار في الأوضاع هنا نحتاج إلى القرينة حتى نميز المعنى الأول من المعنى الثاني. لكن هذا مو أصل أنه هذا لأنه دخل شيء نقول عرضي أنه بالعرض صار عندي بالأصل أنه لا تحتاج إلى قرينة في نهاية الوضع. فهذا صار بأنه بالعرض دخل لأنه صار مشترك لفظي فأحتاج إلى القرينة المعينة.
ليش هنا مثل الآن الدامع والنابع على الذهب والفضة؟
مرة ثانية ما فهمت السؤال. السؤال شنو؟ ما
فهمت. على الجامع والنابع الفضة والذهب والذهب.
يتبقى قد يكون له معاني ثانية عين يعني عين الذهب عين الفضة. بس عند عين مثل مثالين حتى يصير بس مشتركين لفظي في معنيين فقط. تقدر تحط أكثر من هذا.
مررت بعين أو
لا بالأصل نقول لا قد يكون بعين باصرة مررت يعني مريت عند صاحبك مثلا نقول بأنه مررت عنده لأن هذه القرينة مو أصل. هذا بالعرف بالعنوان الأولي بالعنوان الثاني. بالعنوان الأولي في الوضع ما تحتاج إلى قرينة. هذا صار بالعنوان الثاني لأنه صار أكو معنى مشترك معه المشتركة في معنيين. فمن هالباب يعني بالأصل بالأول بالعنوان الأولي ما تحتاج إلى قرينة. نعم ذي دخول عنوان ثانوي عليك مثل ما العنوان الثانوي الأولي موجود بالفقه.
يعني هذا المعنى لهذا اللفظ ما يحتاج قرينة.
ما تحتاج.
بس في
هذا الآن قاعد أنظر إلى نعم لما تبي قرينة هذا بعد يكون بالعرض عندك مو بالأصل. أصل ما تحتاج إلى قرينة في المعاني الموضوع لها.
نعم.
الأصل هو الوضع. كم العبارة ما الأصل للوضع إيش تقصد وما تبي توصل؟
الوضع يعني مو ما يحتاج قرينة.
نعم الوضع لا يحتاج إلى قرينة في فهم المعنى المراد. في فهم المعنى الموضوع له. وهو في الأصل مفعل من جاز المكان يجوزه إذا تعداه، هذا المعنى اللغوي، جاز يجوز. نقل إلى الكلمة الجائزة أي المتعدية مكانها الأصلي وذهبت إلى مكان فرعي، فصار عندي مجاز مكان الأصلي يعني المعنى الموضوع له إلى مكانه الفرعي يعني المعنى المجازي، فتعدى من المعنى الموضوع له إلى معنى آخر لم يوضح له، تعدى من معنى موضوع له إلى معنى آخر لم يوضح له، فصار عندي مجاز، فكأنه تعدى جاز على المعنى الأصلي، جاز على المعنى الموضوع له، مثلا كأنه جسر اعتبره المعنى الموضوع له تحت الجسر، أنت تتعدى فوق الجسر تذهب إلى المعنى الآخر الذي لم يوضع له، فصار عندك مجاز.
نقل كلمة جائزة، هل
ترى كلمة بالأصل اللغوي لما تنقل إلى المعنى الاصطلاح فتقول أن نقلنا هذا اللفظ إلى هذا المعنى، من تنقل لفظ إلى معنى نقلت هذا المعنى هذا اللفظ من هذا المعنى إلى المعنى الثاني، فنقلت من أصله اللغوي وجاز المكان يجوز إذا تعدى، أخذنا هذا اللفظ من اللغة وجعلناه للمعنى الاصطلاحي. ويكون على قسمين مفرد ومركب، المجاز المفرد هو الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له في اصطلاح به التخاطب على وجه يصح مع قرينة عدم إرادة الموضوع له. نأخذ قيد في التعريف، يقول هو الكلمة المستعملة، فإذن بعد الاستعمال يصير عندك مجاز، قبل ما تستعمل الكلمة بعد ما كل شيء اسمك عنده مجاز، عنده مجاز اسمه مجاز، فإذن المجاز يأتي بعد الاستعمال، يعني في الاستعمال تستعمل الكلمة نقول الآن معنى حقيقي معنى مجازي، قبل هذا عندي معنى موضوع له الموجود في القواميس. نعم هناك كتاب اسمه أساس البلاغة للزمخشري يأتي بالمعاني المجازية للكلمة حسب ما استعملوها العرب، فيأتي نقاش أنه نقتصر في المجاز على ما استعمله العرب أو نقدر نتوسع في المجاز ويكون عندي ضابطة، غير أنه مثلا هل نأتي فقط إلى كتاب أساس البلاغة وهذه هي المجازات المستعملة وما ممكن أتعدى إلى مجاز آخر، فهل يقتصر على ما ورد من مجازات من العرب أو يمكن أن يستعمل الآن الكلمة في مجاز خامس وسادس وسابع وتاسع وعاشر وإلى آخره، هذا بحث موجود. فإذا قلنا أنه يمكن التوسع إلى المجازات الأخرى فما هي الضابطة أنك تستعمل هذه الكلمة في المعنى على نحو المجاز أو لا يجوز أن تستعمله على نحو المجاز؟ طبعا أكو ضوابط موجودة أنه بعلاقات معينة بعد ذلك يذكر من خلال هذه العلاقات أنت تستعمل المجاز، مو بالضرورة أنه العرب استعمله، قد يكون العرب ما استعملوا هذه الكلمة في هذا المعنى المجازي، تقدر تتوسع من وجود هذه القاعدة والضابطة بيدك. فإذا كلمة مستعملة في غير ما وضعت له، نعم لو كانت كلمة مستعملة فيما وضعت له صار المعنى الحقيقي، فإذا استعملت في معنى لم يوضع له في اصطلاح به التخاطب، يقول وبقيد في اصطلاح به التخاطب دخل المجاز المستعمل، قل دخل بعد ما يحتاج إلى دخل، دخل المجاز المستعمل فيما وضع له في اصطلاح آخر، في علم آخر، في مجال آخر، كلفظ الصلاة. إذا استعمله المخاطب بعرف الشرع في الدعاء صار مجازا. إذا كنا في اللغة نقول أن الصلاة مستعملة، أو المعنى الحقيقي الموضوع له للصلاة بمعنى الدعاء، عفوا الصلاة بمعنى الدعاء، في اللغة الصلاة بمعنى الأركان المقصوصة صار مجاز. نروح إلى علم الشرع، في الشرع الصلاة موضوعة للركعات المقصوصة صار معنى حقيقي، نستعمل في الشرع في الدعاء يصير معنى مجازي على عكس اللغة. في اللغة عندي معنى حقيقي مجازي، في علم الشرع حينما تستعمل الكلمة يكون عندي عكس اللغة، المجاز في اللغة يصير عندي معنى حقيقي في الشرع وبالعكس.
يعني في الشرع في اللغة مجازين مختلفين.
نعم، طبعا في خصوص الكلمة قد يكون أكو اتفاق على بعض الكلمات، مثلا نفض الصيام، شنو باللغة الصيام؟ الامتناع، امساك، امتناع، تي إلى الصيام المقصوص في علم الشرع، فيكون هناك معنى حقيقي مجازي في علم الشرع معكوس، أو يصير مصداق الامساك عن الطعام والشراب. في الصلاة نعم، الصلوات نعم، اللهم صل على محمد وآل محمد. إيه بس هنا الصلاة تقيدها، الصلاة على النبي تحددها تقيدها، لما الصلاة بنقول صلاة بدون قيد يفهم الركعات المخصوصة، بروح أصلي الصلاة، من أقول الصلاة ما يك الصلاة على النبي وآله، ذاك مقيد، راح يك الصلاة بالركعات المخصوصة. دخل المجاز المستعمل فيما وضع له في اصطلاح آخر كلفظ الصلاة إذا استعمله المخاطب بعرف الشرع في الدعاء مجازا، يعني صار مجازا، فإنه ليس بمستعمل فيما وضع له في اصطلاح الذي وقع به التخاطب أي الشرع. يقول الآن مجال التخاطب أين؟ على أساس يتحدد أنه معنى حقيقي معنى مجازي، فإذا نحدد المجال، المجال الذي تتكلم به في أي علم، علم لغة، علم شرع، قد يكون له معنى ثاني في العلوم الثانية. الآن نظرنا إلى أنه في أي مجال تتخاطب، يعني في علم اللغة عندهم اصطلاح، في علم مثلا المعنى يكون، في علم الشرع لهم معنى آخر، هنا قد يكون معنى حقيقي في اللغة يصير معنى مجازي في الشرع، في اصطلاح به التخاطب، يعني في أي مجال، في اصطلاح في أي مجال أنت الآن التخاطب في أي علم، في أي مجال، في أي جهة، نعم في اصطلاح هذا العلم. وقولنا في التعريف على وجه يصح أي مع العلاقة، فإذا أكو علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، ما تأتي أمرين أجنبيين عن بعض وتقول هذا مجاز في ذاك، تستعمل الأسد في زيد في الرجل الشجاع لأن في زيد لأنه شجاع، فأكو عامل مشترك بينهما، حتى تنتقل من شيء إلى شيء لا بد من وجود العلاقة، ما تنتقل من شيء إلى شيء أجنبي يعني تماما أصلا بلا أي علاقة. يعني الآن مثلا لا تستعمل الزيد مثلا في الإنسان غير الشجاع، عدم وجود العلاقة. مثلا ما تستعمل لنفرض العين، تستعمله في الجاسوس، تقول عين، أكو عين علينا، شنو يعني أكو جاسوس علينا، أما ما تستعمل مثلا أكو خشم علينا يعني الجاسوس، ماكو علاقة، ماكو علاقة بينهما، بين الجاسوس وأنه يستعمل خشم مثلا، فإذا الجاسوس لأنه يستعمل عينه في النظر فتقول علينا عين، إذن لابد من وجود العلاقة، أما بلا علاقة ما تنتقل من شيء إلى شيء أجنبي بلا علاقة، والعلاقات راح يبينها بعد ذلك أنه ما هي العلاقات المستعملة. ممكن يصير ادعاء، المهم انه نظرك الى الشجاعة في وجه الشبه الآن شبح حقيقي. حتى في الجبان تقول والله ما شاء الله جاء الأسد، تستعملك في الضد الآن بعنوان المزاح، بعنوان التهكم، بعنوان السخرية، ما لنا علاقة شنو الهدف منه، يستعمل في الجبان لأنه ضد، فأكو علاقة الضدية. والعلاقة ما هي هذه العلاقة؟ والعلاقة هي الأمر الذي به الارتباط بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. إذا لابد من وجود العلاقة. كالمشابهة في الاستعارة، ومر علينا أنه الاستعارة لابد من وجود الشبه، أن الشبه يكون موجود حتى تقول تسمي استعارة، تستعير هذا لذاك. وإذا ما عندك شبه كالسببية والمسببية فيكون عندي مجازا مرسلا. الاستعارة يكون مبني على أساس الشبه، والمجاز المرسل يكون لأسباب، لعلاقات أخرى غير الشبه. وهذا مر سابقا إشارة إلى أشار له. الآن يأتي التفصيل. فإذا في الاستعارة نحتاج إلى الشبه، في المجاز المرسل في الاستعارة نحتاج إلى علاقة الشبه، في المجاز المرسل نحتاج إلى علاقات غير علاقة الشبه، أي شيء آخر غير الشبه. وبهذا القيد، أي قيد يقصد على وجه يصح، خرج الغلط عن تعريف المجاز كقولنا خذ هذا الفرس مشيرا إلى كتاب. بعد هو غلط في الاستعمال، في استعمال اللفظ، بعد هذا ما نسميه مجاز، وقال على وجه يصح، لأن هذا الاستعمال ليس على وجه يصح. ماكو علاقة بين الفرس والكتاب حتى أقول معنى مجازي. هذا غلط، غلط في اللفظ فقط، بعد قليل يصلح أنه أنا اشتبه لم قلت فرس ولكن قصدي الكتاب. فيكون الاشتباه في عالم الألفاظ مو في عالم المعاني، وفي ذهنه موجود صورة الكتاب لما نتكلم أتى بلفظ الفرس. وهذا ممكن أيضا يحصل معنا كلنا أحيانا نشتبه في استعمال اللفظ، لأن هذا الاستعمال ليس على وجه يصح. وبقيد مع قرينة عدم إرادة الموضوع له، عدم إرادة المعنى الموضوع له. فإذا تجعل قرينة على عدم إرادة المعنى الموضوع له بهذا القيد، راح يدخل فقط المجاز. نقول الكناية شلون؟ كناية أنت تستعمل اللفظ في المعنى الحقيقي، يفهم منه السامع شيء، بس من الممكن أنه يريد المعنى الحقيقي. نفرض مثلا إذا قلنا فلانة طويلة أو بعيدة مهوى القرط، اللي قلنا أنت قد تقصد يعني نفس المعنى، أنه أكو بعد في المسافة في سقوط القرط، مو نظرك أنه كناية عن طولها حتى تصير كناية. فإذا الكناية عندك معنى مع جواز إرادة المعنى الموضوع له، يعني يحتمل المعنيين، أنه تبي المعنى الحقيقي، أو أن مثلا نفر فلان جبان الكلب اللي قالوا، وفعلا قد أصلا ماكو ضيوف، هو الكلب جبان من يشوف شيء يلبس، هذا المعنى الحقيقي. قد لا، أنت تريد الكناية عن كثرة الضيوف. فإذا نعم تريد الكناية عن معنى آخر مع جواز إرادة المعنى الموضوع له. أما في المجاز أنت تقيم القرينة على عدم إرادة المعنى الموضوع له، عندك اتجاه واحد، لا تريد المعنى الموضوع له، تريد المعنى غير الموضوع له. في الكناية تريد المعنى غير الموضوع له مع جواز إرادة المعنى الموضوع له. عندك ظل يكون جائز أنه فعلا هذا يريد أن يستعمله، واستعمله في المعنى الحقيقي، وهناك كناية. نفس الاستعمال حينما تسمع لفظ بعيدة ما هو القرط أو جبان الكلب، نعم فعلا الكلب جبان معنى حقيقي، لكن تريد منه شيء. أما في المجاز أنت لا تريد المعنى الحقيقي، تريد معنى آخر، لا تريد المعنى الموضوع له، خلنا نقول دقيقين، لا تريد المعنى الموضوع له، تريد معنى آخر. في الكناية تريد المعنى الحقيقي ولكن تكني عن شيء آخر. واضح الفرق بين المجاز والكناية؟ في المجاز لا تريد المعنى الموضوع المتكلم، لا يريد المعنى الموضوع له، بل يريد المعنى غير الموضوع له، لأنه أقام قرين على عدم إرادة المعنى الموضوع له. في الكناية هو يريد المعنى الموضوع له، أو هنقول يريد المعنى غير الموضوع له مع جواز إرادة المعنى الموضوع له. نعم، مثلا تقول كثير الرماد، هنقول كثير الرماد، شنو تفهم منه؟ كثرة الضيوف، مع احتمال أنه يريد نفس كثير الرماد، هذا الشخص يمر على البيوت يجمع الرماد ويخليه عنده في البيت. لا قلنا ما بعد كمل مع جواز إرادة المعنى.
إذا ما قلنا من جواز
راح تنظر إلى قيد واحد، ما يصير تقول بأنه عندنا قيدين في المجاز، قيدين في الكناية، فبتقول لي فقط أنظر إلى عدم إرادة المعنى الموضوع له، هذا يشمل اثنين، الكناية والمجاز، فتفصل قيد آخر حتى تفصل بينهم. في سؤال؟ فإذا هذا التعريف يحتاج إلى شرح، شرح عبارة ممكن يأتيك لهذا التعريف. طبعا مو تأخذ بس اللي في الكتاب، أنا بعد بيّن شنو معنات كلمة مستعملة في غير ما وضعت له، لأنه مباشرة راح إلى في اصطلاحا به التقاطب. يعني أنا أرجو أنه فيما بعد كلكم تصيرون أساتذة في المادة، يعني تبذلون جهدكم. طبعا صار يصير أستاذ يحتاج يبذل جهد مضاعف مضاعف، يعني أنه مو فقط يقتصر مباشرة سريع يقرأ وهذا، لا لابد أنه يتعب شوية في البيت، سواء الآن أثناء ما يدرس الكتاب أو بعدين لما بيحضر في الكتاب، بس هذا الآن اللي قاعد يكتبه كله راح ينفع فيما بعد في التدريس.
تشبيه
ومجاز، زيد أسد، لا عفوا جاء أسد وتقصد به زيد، وبليش قلت جاء أسد؟ إنه زيد يشبه الأسد في الشجاعة، قلت زيد جاء أسد، هذا يكون مجاز بعلاقة المشابه. راح تجينا العلاقات لا نستعجل، تقول أعتق رقبة، بس بالشرع عتق رقبة، أنت ما تعتق بس رقبته، تعتق كله، تعتق الإنسان تقول رقبة، استعملت الجزء وتقصد الكل بعلاقة الجزئية والكلية. راح تينا العلاقات بعد قليل أو في الدرس القادم. مرة ثانية والكناية الفرق بينهم. في المعنى المجازي أو في المجاز تريد المعنى غير الموضوع له مع عدم إرادة المعنى الموضوع له. في الكناية تريد المعنى غير الموضوع له مع جواز إرادة المعنى الموضوع له. تبهني؟
الكناية بس من المجاز أو شيء آخر؟
شيء آخر. شيء آخر. ما يكون في المجاز. حتى لو بين عامل مشترك ما يعني داخل بالتعريف، لأن عندك قيدين. إرادة المعنى غير فالموضوع له زائد عدم إرادة المعنى الموضوع له. في الكناية إرادة المعنى غير الموضوع له زائد جواز إرادة المعنى الموضوع له. وإن كان يكون عامل مشترك بينه لكن القيد ذاك إرادة، لكن القيد راح يفصل بينه. في إرادة المعنى غير الموضوع له عندي قسمين، مجاز وكناية. مثلا نعم، هذا مثلا جاء أسد وتقصد هذا مثاله المجاز، مثاله جاء أسد يركب السيارة، فعندك يركب السيارة القرينة على أنه يريد زيد. أما هنا مثلا زيد كثير الرماد، يقصد فيها أنه يدل الكناية كثرة الضيوف، لكن محتمل أنه حينما يقال زيد كثير الرماد ما يعني كثرة الضيوف، شغله هو مثلا عمله أنه يجمع الرماد، ممكن عمله هذا عمل يجمع الرماد. الآن عنده يمكن بيسوي تحليلات كيميائية، بيسوي شيء يطلع منه سيارة، يطلع منه شيء، بعد مو شغلنا يجمع الرماد. الآن هي سبب من الأسباب، هذا شغله ينظف البيوت من الرماد، يجمعهم في مكان. وزيد كثير الرماد ما شاء الله، أنت ما تقصد أنه، فلابد أنه نذهب إلى مراد المتكلم ماذا يريد. هل يريد أن زيد يعني عند كثرة ضيوف أن هذا عمله، عمله تجميع الرماد؟
الوضع معنى فيما وضع حصلنا الوضع مع المجاز مع
كناية. مرة ثانية عيد،
نقول أن الوضع
إنزين
هو معنى تعين الدب
لمعنى،
المعنى فيما وضع.
نعم زين، بعدين شنو العلاقة هني؟ لا مو شامل، الوضع ما يشمل المجاز، المجاز ما في وضع. تبي تقول عندي وضع، عندي مجاز، عندي كناية، بس مو حصر هذا بعد، قد يكون عندك أنواع ثانية بعد ما خلصنا احنا الأبحاث.
حصار ناقص،
استقراء ناقص. أقسام المجاز. وكل من الحقيقة والمجاز لغوي وشرعي وعرفي خاص وعرفي عام. والمراد من العرفي الخاص ما يتعين ناقله كالنحوي والصرفي وغير ذلك. إذا العرفي الخاص خاص بعلم معين، بجهة معينة. ومن العرفي العام ما لا يتعين ناقله، يعني لا تعلم من الذي نقل. في علم النحو تعلم أنه النحويين، تعلم أن النحويين نقلوا من هذا هذه الكلمة من المعنى اللغوي إلى معنى اصطلاحي، استعملوا في المعنى المجازي. العرفي العام ما تعرف من هو الناقل، يعني لو ترجع عبر الزمن من الذي استعمل حاتم في الكريم أول واحد؟ ما تدري، لأن كان حاتم الطائي كريم، لكن ما تدري أنه من أول شخص قال عن زيد أنه حاتم، ما تدري من الناقل. في علم النحو تعلم أن النحويين نقلوا ويذكرون أنه الاصطلاح بدأ من فلان الفلاني استعمل، مثلا نفرض أنه لفظ الاجتهاد، من الذي استعمله في استنباط الأحكام الشرعية؟ يرجعون يشوفون المحقق الحلي، بعد ما كان في جدل أن الاجتهاد خاص بالسنة ولا يجوز ولا يجوز، جاء المحقق الحلي أعطى للاجتهاد معنى جديدا يتناسب مع مذهبنا، فصار مذهب صار معنى آخر فيقولون أول ما من وضع تعريف الاجتهاد أنه استنباط الأحكام الشرعية المحقق الحلي مثلا. أما في الحرفي العام لا يعلم، استعمل كلمة حاتم في زيد الكريم فقيل جاء حاتم ويقصد به زيد، أو استعمال رستم في الشجاع طبعا على حسب القصص الإيرانية الموجودة رستم أنه هو الشجاع الفارس فاستعمل رستم في الشجاع، لأن رستم رستم لا أدري والسيد شو يقولون رستم زين طبقناها ابن الاحتمالين احنا هنشكلها حتى مرة ثانية لا نشتبه رستم. والمقصود من اللغوي والشرعي واضحه في اللغة عندك وضع، في الشرع عندك وضع، ففي الشرعي الواضع هو الشارع. لما تقول هذا مصطلح شرعي بوضع الشارع، تقول مصطلح متشرعي بوضع المسلمين، وفي اللغوي أهل اللغة. والمجاز في كل من هذه المذكورات باعتبار الاصطلاح الذي وقع الاستعمال في غير ما وضع له في ذلك الاصطلاح، يعني في نفس العلم له معنى حقيقي له معنى مجازي قد يختلف عن المجالات الثانية. فإن كان في اصطلاح اللغة فالمجاز مجاز لغوي، وإن كان في اصطلاح الشرع فالمجاز مجاز شرعي، وإن كان في العرفي العام كان مجازا عرفي عام، وإن كان في العرفي الخاص كان مجازا عرفيا خاصا. فإذا حسب المجال حسب العلم الذي تكون به تقول هذا مجاز في هذا العلم، بس ما يعني أنه في العلوم الأخرى أيضا يكون مجاز، أو في اللغة لابد أن يكون مجاز. فمن اللغة كالأسد للسبع، للسبع المخصوص الحيوان المعروف، والرجل الشجاع، فإنه حقيقة لغوية في الأول ومجاز في الثاني. ومن الشرع ما في شيء جديد هنا، عبارات فقط أمثلة. ومن الشرع كالصلاة للأركان المخصوصة والدعاء، فإنها حقيقة شرعية في الأول ومجاز شرعي في الثاني. ومن العرفي الخاص كلفظ الفعل يدل على شيئين، لما دل على معنى في نفسه مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة تعريف الفعل، وأيضا له معنى آخر الحدث. الآن أنا أقوم بشيء هذا حدث أعبر عنه بفعل، يقرأ قرأ. أنت الآن ما تريد أن تقول أنه دل على معنى في نفسه مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة يدل على نفس الفعل بما هو فعل، يعني على الحدث، الحدث يعني الفعل. فإنه حقيقة عرفية خاصة أي نحوية في الأول ومجاز في الثاني، مع أنه في اللغة، في اللغة تأتي تقول الفعل الحدث. شنو الفعل؟ هو الحدث في الكتب اللغوية، هذا استعمال حقيقي في المعنى الموضوع له هناك. أما حينما نأتي إلى العرفي الخاص في علم النحو ما معنى الفعل؟ دل على زمان مقترن بأحد الأزمنة. الحدث هذا المعنى اللغوي صار عندي معنى مجازي في علم النحو، في علم النحو مجازي، في الأصل أنه هو المعنى الحقيقي في اللغة كلمة حدث. نعم الفعل هو الحدث، فالمصدر يدل على مجرد الحدث يعني على مجرد الفعل بدون اقترانه بالأزمنة الثلاثة. فحينما نقول ضرب، الضرب فعل الضرب، فعل الضرب يدل على مجرد الحدث بدون الاقتران بأحد الأزمنة. فعل الضرب مو يعني تقول ضرب، الفعل بما هو فعل، فعل قام بفعل ما، قام بالضرب صار هو اللي هو المصدر على الحدث فقط. أما لما تقول فعل في النحو دل على معنى مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. ومن العرفي العام كلفظ حاتم في رجل من قبيلة طي، وفي الجواد فإنه مجاز في الأول حقيقة في الثاني. الآن من تقول حاتم يعني جواد يساوي كريم، هذا صار معنى حقيقي. إذا استعملت في العرفي العام حاتم في هذا الرجل من قبيلة طي يكون استعمال مجازي. استعمال الآن صار الحقيقي لكلمة حاتم، تقول هذا حاتم يعني جواد يعني كريم، فكأنه يساوي الكريم يساوي الجواد، يكون معنى حقيقي. إذا استعملت في الرجل صار معنى مجازي، في هذا حاتم من قبيلة طي. نأخذ السؤال الامتحان القصير. السؤال الأول، الله يستر، من السؤال الثاني ما هو الفرق بين التشبيه المؤكد والتشبيه المرسل مع التطبيق على مثال أو مثالين؟ سهل لو صعب هذا السؤال؟ سهل للي يعرف التعريف، نروح إلى التطبيق. اثنين، ما هي النكات البلاغية؟ لا مو صح، لأن على نفس درسنا هو بعشر، يعني لازم أقول إنزين ما هي النكات البلاغية؟ طبعا على درسنا، وتقدر أنت تضيف من الأبواب الثانية، تقدر تضيف، وكل ما تضيف تحصل على درجات أكثر، درجات مجانية. ما هي النكات البلاغية فيما يلي؟ ألف، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. والمثال الثاني، وما المال والأهلون، اللي حال أمثلة الكتاب أظن أنه يحل بكل سهولة، يحل أمثلة لأنه من الكتاب. وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. تبين النكات البلاغية على حسب درسنا المطلوب وعلى أي شيء من الدروس السابقة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.